والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 و1000، المحاضرة الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه محاضرتنا الأولى من محاضرات الدورة الثانية في هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، أكاديمية الرشاد، فيما يتعلق بكتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مختصر في أحكام الفقه ونافع ومفيد ومركز، ولقد كان رحمه الله تعالى فقيها أصوليا سلفيا سنيا رحمه الله، وهو شيخ العلامة العثيمين رحمه الله والعلامة البسام رحمه الله وغيرهما من العلماء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. وكان يميز العلامة السعدي رحمه الله تعالى شمولية علمه، فكان رحمه الله ضاربا بسهم في كل باب من أبواب العلم رحمه الله رحمة واسعة، وكان من المدققين المحققين الراسخين، ومن رجع إلى مصنفات الشيخ عرف ذلك، ولهذا انتفع به العلامة العثيمين انتفاعا عظيما، وكانت له طريقة في التدريس وطرح ما عنده من العلم انتفع بها واستفادها من شيخه شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولهذا فيوم أن مات العلامة السعدي رحمه الله تعالى جلس العلامة العثيمين مكانه يدرس على حداثة سنه رحمه الله. فالشيخ العثيمين من مواليد عام 47 و300 و1000، وقد توفي الشيخ السعدي رحمه الله عام 76 و300 و1000، فلم يبلغ العلامة العثيمين 30 سنة حتى جلس محل شيخي رحمه الله. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى ما كان عليه الشيخ السعدي من قوة في التعليم حتى أنه يخرج أمثال هؤلاء التلاميذ النجباء. ف وضع لنا هذا الكتاب في الفقه، وله كتب أخرى فقه مختصرة، سبق أن درسنا منهج السالكين أو منهاج السالكين في أحكام الفقه، وله أيضا رسالة أخرى عبارة عن سؤال وجواب في الفقه بدأناها، ولعلنا ننهيها قريبا أيضا إن شاء الله. وهذه الرسالة أيضا مختصرة ومفيدة، قامت على الأحكام بأدلتها الشرعية وإن خلت من ذكر الأدلة، لكنه وضع رحمه الله تعالى الأحكام على الذي يترجح عنده من أدلة، ولهذا كما طرح الشيخ مختصرة سوف نطرحها أيضا لحاجة بعض إخواننا إلى ذلك مختصرة بذكر شيء من الأدلة يوضح محل الاستدلال في هذه الأحكام. فهو كتاب نافع جدا لطالب العلم المبتدئ، ووالله لا يستغني عنه أيضا من قطع شوطا في الفقه، لأنها أحكام دقيقة واستنباطات راسخة منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والعلم بالفقه وبالأحكام العملية مهم للمسلم، لأن الله عز وجل تعبده بالحلال والحرام، وكتاب الله عز وجل إن هو إلا أخبار وأحكام، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فحاجتنا إلى الأحكام ومعرفة الحلال والحرام حاجة ماسة نحتاج إليها في العبادات حتى تبنى عباداتنا على الاتباع، ونحتاج إليها في المعاملات حتى تبنى معاملتنا أيضا على الاتباع وغير ذلك. فالإنسان لا ينبغي أن يقدم على أمر من أمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال بأنه نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يبعث عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، أي بالبيع والشراء. فالمسلم محتاج إلى فقه في العبادات ولا فقه في المعاملات، إذ لا نستغنى عن العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وطهارة، ولا نستغنى كذلك عن معاملات من بيع وشراء وغير ذلك، ولا ننتهي ولا نستغنى عن قضاء وما يتعلق به من شهادات وغير ذلك، ولا نستغنى أيضا عن تحاكم فيما يتعلق بالحدود والجنايات. ولهذا فحاجة المسلم الفقه حاجة ماسة، ولا ينبغي الواحد أن يقول والله أنا عامي. أنت عامي يتعلق بك أحكام، كيف تصلي أيها العامي؟ كيف تصلي أيها العامي؟ لابد أن تعرف كيف تصلي، كيف تصلي. إن لم تكن تعرف فارحل إلى عالم يعلمك كيف تصلي حتى تصح صلاتك. ولهذا النبي اعتنى بأمر الصلاة وعلم الصحابة على المنبر، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة على المنبر، وقام وقرأ وركع ثم رفع ثم رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصام النبي وعلم الأمة الصيام وأحكامه، وزكى النبي وعلم النبي الأمة أيضا كيف تزكي وأنصبة ذلك ومقادير ذلك وأحكام ذلك. والحج حج النبي وعلم الأمة الحج، وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وباع واشترى بين أحكام ذلك. فالمسلم ينبغي أن يتعلم أحكام الشريعة في عبادته في معاملته في بيعه في شرائه حتى يبني كل ذلك على الدليل، وإلا فمن لم يعرف هذه الأدلة خاض ووقع في كثير من المحرمات. فهذا كتاب سهل يسير إن شاء الله ستجدونه سهلا يسيرا جدا، بحيث بإذن الله يتعرف كل مسلم على أحكام الفقه من أوله إلى آخره. وقد ختمه رحمه الله أيضا بأبواب في الآداب. فلنستعن بالله عز وجل ولنبدأ القراءة في تلك الأحكام مبتدئين بكتاب الطهارة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه في الآداب، واضح الألفاظ والمعاني، خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد.
يعني ما كل مسائل فقه صنف فيها، يعني الفروع الكثيرة، وإلا الحقيقة أصول المسائل قد وضعها رحمه الله. يعني لا تظن أن الشيخ لما قال خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد أنه سيذكر بعض المسائل ويترك كثيرا منها، لا، إنه وضع أصول المسائل التي لا تستقيم عبادة الإنسان ولا معاملته إلا بها. وهناك تفريعات تكون لطالب العلم بعد ذلك، ولعل الله إن طول في أعمالنا أن نتناول إن شاء الله ما بعد ذلك من كتاب أطول وهكذا. نعم،
مقتصرا فيه على القول الصحيح منبها على مأخذه،
مقتصرا فيه على القول الصحيح فيما يظهر له رحمه الله، وإلا مسائل الاجتهاد لا يجزم الإنسان فيها بالصواب، وإنما على حسب ما يظهر له. نعم،
منبها على مأخذه من الكتاب والسنة، راجيا من الله تعالى تسهيله ونفعه وبركته.
نعم،
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب ما يتطهر به.
كتاب الطهارة، الطهارة ما تعرفها؟ ما تعرف الطهارة؟ الجواب: هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. والحدث أصغر وأكبر، أصغر وأكبر، أصغر وهو ما يستوجب الوضوء، وأكبر وهو ما يستوجب الغسل. والخبث النجاسة. والنجاسة حسية ومعنوية، والمراد هنا الحسية. سؤال: لما عبر في الحدث بالرفع، لما عبر العلماء في الحدث بالرفع وفي الحدث وفي الخبث بالزوال؟ الجواب: لأن الحدث معنوي فحيثما تطهر الإنسان رفع الحكم من نجاسة إلى طهارة. معنوي، حدث هذا ما نراه ما نلمسه، أما هذا معنوي عبارة عن حكم يرفع. حصل جنابة عندك فهذا حدث، إن اغتسلت رفع هذا الحدث، تحول من جنابة إلى طهارة. كذلك في الوضوء فعبر عنه برفع الحدث. وأما الخبث لما كان نجاسة حسية عبر عنها بالزوال، لابد أن تزول، سواء من فاعل يزيلها أو تزول بنفسها. وهذا هو السر في قول العلماء زوال الخبث بدلا من إزالة الخبث، لأن الزوال قد يكون بك وبغيرك ومن نفسك، قد ينزل مطر فيزيل النجاسة وقد تستحيل النجاسة. سؤال: ما الثمرة المستفادة في التفريق بين رفع الحدث وزوال الخبث؟ ما الثمرة المستفادة؟ الجواب: أن الحدث يلزم في رفعه النية، إن توضأت فلابد أن تكون لك نية، وأنت تغسل هذه الأعضاء على وجه مخصوص لابد أن تكون لك نية، نية رفع الحدث، واغتسلت من جنابة فلابد لك من نية. وأما زوال الخبث فلما كان يزول بك أو بغيرك فلا يلزم فيها نية. واحد يغسل النجاسة من بدن ما يلزم النية، نية الطهارة ما يلزم، المهم زوال العين النجسة، زوال العين النجسة. نعم.
قال: باب ما يتطهر به. أنعم الله على عباده بطهارة الماء.
قال: لماذا بدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ لماذا بدأ جل الفقهاء بكتاب الطهارة في الأحكام، في أحكام الفقه؟ الجواب: لأن أعظم الأحكام العبادات، وأعظم العبادات الصلاة، وأعظم شروط الصلاة الطهارة، فبدأوا به. سؤال: لما بدأ بباب ما يتطهر به؟ بباب ما يتطهر به. الجواب: لأن الأصل في الطهارة المادة التي يحصل بها الطهارة. وهي ترجع إلى الماء، وهو الأصل، وإلى التراب، وهو البدل. نعم.
أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو
قال الأصل. أنعم الله، الله أكبر، لأن الله ذكر ذلك في معرض المنة. فأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا منا من الله سبحانه وتعالى، أن أنزل علينا الماء وأن جعله طاهرا نتطهر به من الأحداث ونزيل به النجاسات، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة من الله بها علينا وأنعم الله بها علينا في الكتاب. نعم.
قال: بطهارة الماء وهو الأصل،
وهو الأصل، فدل هذا على أن الأصل في الطهارة الماء. نعم.
وطهارة التراب وهي الفرع والبدل،
والتراب وهو الفرع والبدل. إذن بما تحصل الطهارة؟ بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو البدل. فصح أن تتطهر بالتراب مع وجود الماء أو القدرة على استعماله. ما الدليل؟ قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجعل الطهارة بالتراب متى؟ بالصعيد، عند عدم وجود الماء. قال: فلم تجدوا ماء، والعجز عن استعماله في حكم عدم الواجد له. فإذا نعدل إلى التراب عند عدم وجود الماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن جعل الأصل في الطهارة هو الماء، فإن لم يوجد أو عجز عن استعماله فالتراب. نعم.
فأما الماء فكل
طيب ماء. طيب، سؤال: هل يشترط الماء في رفع الحدث وزوال الخبث، أم يصح ذلك بمائع غير الماء، أو يصح ذلك بمائع غير الماء؟ الجواب: الجواب أما الحدث فلا يصح إلا بمائع غير الماء، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما الخبث فيجوز إزالته بالماء أو بغيره من المائعات، لأن المراد زوال عين النجاسة. نعم.
فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة.
فأما الماء، بدأ بالماء، فما شرط الطهارة به؟ ما شرط الطهارة بالماء؟ قال:
فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته، فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها.
إذن سؤال: ما ضابط الماء المتطهر به، أو الذي يجوز التطهر به؟ ما ضابط الماء الذي يجوز التطهر به؟ الجواب باختصار: كل ماء غير متغير بالنجاسة. الله أكبر، دقة دقة. كل ماء غير متغير بالنجاسة، تغير بغير نجاسة هذا ما يضرك، إلا إذا نقول إلا إذا غلب عليه ما مازجه من الطاهر حتى سلب إطلاقه، حتى سلب إطلاقه، يعني الماء نتطهر به. طيب لو وضعنا الشاي في الماء صار شايا، هذا ما يصلح، لم يعد صالحا لرفع الحدث وإن صرح لإزالة النجاسة. فكل ماء غير متغير بالنجاسة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، أي من النجاسة، فإذا تغير بالنجاسة ما صح، أو غلبت عليه طهارة ممازج طاهر حتى سلبه إطلاقه، هذا هو شرط الماء، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر ما لم يغلب هذا عليه أو بقي على خلقته إلى غير ذلك. نعم.
فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره.
نعم. إذن الماء يتطهر به ويزال به الخبث ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لأن النبي قال إلا ما غلب على لونه، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء في رواية وإن كان فيه ضعف لكن العلماء على العمل بها، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فإن غلبت النجاسة صار نجسا. يؤخذ من ذلك أن النجاسة لو خالطته لكنها لم تغير فيه لونا أو طعما أو رائحة فإنها لا تضر، فلو وقعت نقطة بول في بركة ماء كبير هذا ما يضره لأن الماء كثير ولم يتغير. نعم.
فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة
في حالتين، في حالتين عدم الماء هذه الأولى، الثانية يتضرر الإنسان بالاستعمال. نعم.
أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدل إلى التيمم فينوي الطهارة،
عدل إلى التيمم وهو البدل. نعم.
فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الأرض مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وكفيه ويكفيه وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء.
نعم. فإذا لم يجد الماء وهو محدث أو وجده ولكن يتضرر باستعماله أو محتاج إليه في طبخ أو غير ذلك عدل إلى التيمم. وما التيمم؟ ما التيمم؟ هو أن تنوي، فشرط فيه النية، لأن التيمم عبادة وعمل فيلزم فيه النية، ويقول بسم الله لعموم الأدلة ثم يضرب الأرض مرة واحدة، مرة واحدة، ويمسح بها وجهه جميع وجهه وكفيه، فيبدأ بالوجه قبل الكفين، يبقى صفة المسح يضرب الأرض أيا كانت الأرض، من صخر من رمل من تراب من كذا، أيا كان الأرض التي أنت عندها اضرب الأرض، لكن لو كانت الأرض مكسوة بفرش فيلزم التراب، يلزم التراب، لابد أن يكون على الفرش تراب، وتراب غير غبار، تراب له جرم غير غبار، فإنك إن فط فراشا ثار غبار هذا لا يعتبر به ولا يعتد به، لابد من تراب، على جدار لابد من تراب، أما على الأرض الطبيعية فلا يلزم تراب، يلزم أن تضرب على وجه الأرض، وهذا معنى الصعيد في قول الله عز وجل صعيدا طيبا، وهو ما واجهك من الأرض ضربة واحدة فإن علق تراب بيديك فانفخه تمسح وجهك كاملا، فامسحوا وجوهكم، هذا يدل على التعميم، الإضافة تدل على التعميم، وأيديكم، فامسحوا وجوهكم وأيديكم فتمسحوا الكفين، لأن اليد إذا أطلقت كانت للكفين فقط، ولأن النبي هكذا تيمم وعلم في حديث عمار بن ياسر الصحيح إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيدي الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. وبهذا ينوب عن طهارة الماء. إذن نضع أسئلة سريعة حتى نختم. السؤال الأول: ما فائدة دراسة الفقه؟ السؤال الثاني: عرف الطهارة عند الفقهاء. السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق بين الحدث والخبث؟ السؤال الذي بعد ذلك: لما عبر العلماء بالرفع في الحدث والزوال في الخبث؟ السؤال الذي بعد ذلك: لما عبر الفقهاء بالزوال لا بالإزالة؟ السؤال الذي بعد ذلك: لما بدأ الفقهاء في الفقه بكتاب الطهارة؟ ولما بدأ بباب ما يتطهر به؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الأصل في الطهارة وما البدل والفرع؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما شروط الماء المتطهر به؟ ما شروط الماء المتطهر به؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغير من أوصافه شيئا؟ والماء الذي غيرت النجاسة في أوصافه؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الحكم إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل يلزم النية في التيمم أم لا؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل التسمية سنة في التيمم كالوضوء؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما صفة التيمم الشرعي؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق بين الضرب على الأرض والضرب على الفرش؟ هذه أسئلة عديدة في هذا المقطع، ونكتفي بهذا القدر، وننصح إخواننا بارك الله فيكم بالمتابعة. كما ترون فوائد غزيرة الحقيقة ومسائل عديدة، فاحتسبوا هذا الوقت بارك الله فيكم. وأنا أدافع الحقيقة يعني الوقت مدافعة، وأحاول أن أسهل لكم الطرح حتى يستوعب إخواننا الجدد. في أسئلة؟
نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
دقيقة فقط. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد منكم حمادة من الأخ شعبان، يقول: لو استحالت النجاسة هل تطهر؟ وهل روث الحمار لو جث يترك التراب؟
نعم، إذا استحالت النجاسة بمعنى ماذا؟ يعني صارت النجاسة كالتراب أو كذا، صارت طاهرة ولا إشكال. يقول: روث الحمار، حمار إيه؟
إذا جث هل يطهر كالتراب؟
هو نجس، وهذه روثة، ولو جفت فإنها نجسة، لأنها بعرة تبقى هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما جاء بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال إنها ركس. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول: بعض العوام عندنا يأتون بحجر من الجبل فيضربون عليه ويتيممون، فهل يصح هذا الفعل؟
يضرب، ليس في حاجة إلى أن يحمل الإنسان معه رمالا أو يأتي بحجر يكون معه، وإنما حيثما كنت وفي أي أرض وعلى أي أرض كنت فاضرب، إن كنت على جبل فاضرب، إن كنت على أرض ممرية فاضرب، إلا إذا كان الإنسان في البيت وعاجز فنأتي له بتراب نضعه بجواره، إنما الإنسان لا يحمل في أسفاره ترابا، لهذا فلا تأتي بحجر، إنما إن كنت في البيت عاجزا فنأتي بتراب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخ ياسر، يقول هل تنصحون بارك الله فيكم بحفظ هذا المتن أم يدرس فقط ويحفظ غيره؟
أنا خذوها مني كلمة إن شاء الله أرجو ألا أغيرها. أما مسألة الحفظ فأنا أنصح لو تستطيع أن تحفظ المغني احفظه، أما الحفظ احفظ ما شئت، لكن أقول لك ما إمكاناتك. فالحفظ لابد نبدأ فيه بالتدرج، فهذا المتن عظيم احفظوه درسا درسا أو أكثر من ذلك. إنما لا أحد ينصحني في الحفظ في كل مسألة، أقول لكم أما الحفظ احفظه. لو استطاع الإنسان أن يحفظ ألف الكتب، ومن نصحك ألا تحفظ فإما جاهل أو غاشلك، فكل شيء احفظ، ما تستطيع أن تحفظ احفظ، لكن مع ذلك أقول نتدرج ونبدأ بالأيسر فالأيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.